الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15.
الله أكبر، لا إله إلا الله. باب الحيض، يعني هذا باب بيان أحكام الحيض، والحيض لغة قالوا السيلان، وقالوا إنه من قول العرب حاض الوادي إذا سال، وإن كان أصبح لا يكاد ينطق بهذه الكلمة إلا في جريان دم المرأة، لا يكاد يستعمل، لم يمر علي قط كلمة حيض في نثر أو في شعر أو في بعض الألفاظ، يعني تصبح مهجورة يعني. قالوا والحيض اصطلاحا أو شرعا دم طبيعة، كذا، دم طبيعي، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، إذا ما هو مرض، الحيض ما هو مرض، طبيعي. فهو أمر طبيعي في المرأة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي، قال: لعلك نفستي، تبكي وهي محرمة. ثم قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذه الكتابة كتابة قدرية، يعني هذا أمر طبيعي وكوني، فكتابته كتابة كونية. قد جعل الله لهذه الطبيعة في المرأة، أولا إن الله قدر ذلك لحكم، فهو يعني كما سيأتي مما تعرف به عدة المرأة، عدة المطلقة. وهو في الغالب عنوان على الحمل، يعني على عدم الحمل وبراءة الرحم، كذلك تعرف به عدة المرأة وتعرف به براءة الرحم. وهو من الناحية أيضا يعني الطبيعية، قالوا إنه سبحان الله هذا الدم إذا حملت المرأة ينصرف في لتغذية الجنين، وإذا كانت المرأة غير حامل جرى في أوقاته. سبحان الله. وقد دل على أحكامه يعني في الجملة الكتاب والسنة والإجماع، فالحيض أحكام كثيرة. فالحيض يجب به أشياء ويحرم به أشياء، فمن ذلك أن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر لا إله إلا الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وأحاديث أخرى متعددة وهو وهذا الباب باب الحيض باعتبار مسائله وتطبيقاته من أشكل أبواب الفقه، حتى إن بعض أهل العلم لا يفتي فيه، ما يعني يلتبس عليه ويشكل عليه، فهو لا يفتي فيه ولكن لا مندوحة، لابد على العالم أن يتفقه ويتعلم الأحكام، لابد للناس من فتوى، ما يمكن ترك الناس. متى المرأة تسأل هل تجب على الصلاة لا تجب، يحل طلاقها في هذا الوقت لا يحل، متى ومتى ومتى، له أحكام. وأبرز ذلك الصلاة، أبرز ذلك وأوسعه وأكثره وأكثر ما يحتاج الناس إلى معرفة الحيض من غير الحيض، لأن المرأة تجري معها دماء حيض واستحاضة وثالث يقول دم فساد. إذن مسائل الحيض يعني في الصائم وضعه الفقهاء في كتاب الطهارة، لأنه حدث كما تقدم، حدث يوجب الغسل، حدث يوجب الغسل. يقول المصنف مبتدئا الكلام على مسائل الحيض: لا حيض قبل تسع، لا حيض، يعني لا يكون الحيض قبل تسع سنين، فمتى جرى الدم مع الجارية مع الفتاة قبل تسع فليس بحيض على حد قولهم. وليس لهذا دليل إلا قالوا هذا أقل ما وجد، وضعف هذا بعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال ليس لأقل سن يعني تحيض فيه المرأة حد. والواقع أنه يعني المقصود أنه يعني على القول الآخر يعني عند على قول المصنف أو على قول الحنابلة يعني لو حاضت قبل تمام التسع كان دم فساد. وعلى القول الآخر لو أن حاضت مثلا وهي أم ثمان سنين ونصف أو إنها بنت تسع إلا شهر أو شهرين أو ثلاثة فما المانع؟ إذا كانت بعد التسع يمكن تحيض فقبل التسع بشهر أو شهرين أو ثلاثة جائز، ولكن على شرط أن تكون مواصفات الحيض موجودة. إذا ظهر إنه دم يعني له سبب عارض يعني سقطت وانفجر فيها عرق ولا شيء هذا ما له، لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين، معناها عندهم إنه إذا كمل للمرأة 50 سنة ثم جاء فأي دم يجري معها بعد ذلك فليس بحيض بل هو دم فساد، تصلي وتصوم. وهذا أيضا عليه من الإشكال ما على الذي قبله، وأن الصواب أن أعلى سن تحيض فيه المرأة يعني كذلك لا حد، يمكن تحيضه ابن 60 ممكن، فمتى جرى معها الدم الطبيعي معتاد الحمد لله. هذا أمر يعني التحديدات تحتاج إلى توقيف تمت 50 وبعد 50 بشهر شهرين ثلاثة أربعة حاضت مثلا، أو إنها مثلا يعني عادتها مضطردة تحيض كل شهر أو كل شهرين واستمرت على هذا، فكونه تمت 50 لا يجعل ما تراه بعد ذلك دم فساد بل هو حيض، فمتى كان يصلح حيضا فهو حيض. لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. نعم الشيخ.
ولا مع حمل.
ولا مع حمل يعني معناه ان الحامل لا تحيض، وهذا قول الجمهور. ومن الدليل إن الحيض جعل أمارة على براءة الرحم، فلو كانت الحامل تحيض ما صار في الحيض دلالة ولا يكون علامة على براءة الرحم. والمطلقات يتربضن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي المسألة قول آخر أنه إذا جرى الحامل إذا جرى مع الدم الطبيعي فهو حي. وقالوا إن الحامل قد تحيض ولكن لا بد انه على قولهم ان الحيضه علامه على براءه الرحم، لكن اذا قلت انه حملت وبان حملها خلاص أصبح بان حملها، لسنا بحاجة إلى يعني علامة على براءة الرحم. الآن ما في، فإذا عرضت وهي حامل يعني هذا العرض لا نعتبر به ولا نستدل به على براءة الرحم، لأن الحمل بين الآن.
لكن يا شيخ تعتد فيه المرأة؟
لا ما تعتد. تعتد بيش؟
تعتد في ترك الصلاة مثلا.
هذا هو من يقول تحيض، هو معنى الكلام أجل إيش؟ من يقول إنها تحيض معناه إنها تجلس تترك الصيام والصلاة وكل شيء حيض، لكنها لا تعتد به في باب العدة لأن عندها أمارة أقوى الحمل، ولا يستدل بهذا ولا يستدل بهذا الحيض على براءة الرحم، لأن الرحم يعني معروف أنه يعني مشغول، معروف أنه حامل. نعم. ولا مع حمل.
نعم. وأقله يوم وليلة وأكثره 15.
الله أكبر، كل هذه تعديدات. أقله أقل مدة الحيض يوم وليلة. فهذه امرأة جديدة مبتدأ حاضت يعني ليلة فقط، ثلاث ساعات أربع ساعات خمس عشر ساعات، هذا يقول لا يكون حيضا ولا يعتد به، فيلزم على قوله من هذا دم فساد، معنى إن ما تدري هل هو حيض حتى يتم لها يوم، حتى يتم لها يوم وليلة ما تدري، لكن هم عندهم على قولهم إذا نزل عليه الحيض تنتظر. فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة علمت أنه دم فساد وليس بحيض. معناه أنه لا يكون الحيض أقل من يوم وليلة. والصحيح أنه أن أي دم فهو حيض إذا كان دما يصلح حيضا. فلو فيمكن أن تحيض يوم ثم تطهر، تطهر وتنظف نقول حيض الحمد لله. طبيعة الحيض موجودة، أسود دم أسود أو دم منتن أو ما أشبه ذلك. وسيرتبون على هذا الكلام شيء سيأتي. وأكثره أكثر الحيض 15 يوما. خمسة عشر يوما. وفي أكثر الحيض خلاف كثير، وهذا من وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أن أكثر الحيض 15 يوما. ومعنى هذا أنها إذا زادت على 15 يوما فإنه يصير دم فساد، لا تعد حيضا بل تغتسل وتصلي. أكثره 15 يوما، وهذا التقعيد سيبنون عليه مسائل كثيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم وأكثر.
نعم.
15 يوما
وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7
غالب الحيض غالب مدة الحيض 6 أو 7 بين بين. وهذا سيأتي له أيضا مناسبة، أقله يوم وليلة، أكثره 15 وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. وهذا نحتاج إليه بالنسبة للمستحاضة في بعض أحوالها، في بعض أحوالها نعتبر غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام، كما جاء في حديث حمنة بنت جحش. نعم، غالبه 6 أو 7. نعم
نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره.
وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. وهذه من أهم مشكلات هذا الباب. أقل طهر بين حيضتين، معنى ذلك إنها لا يعني لا تعتبر الدم حيضة أخرى إلا بعد 13 يوما. فلو أنها طهرت ومضى عليها 5 أيام ثم رجع عليها الدم، فهل نقول هذه حيضة؟ ما يصير، يصير حيضة. وأنا أقول إنها لا تكون حيضة، لكن هل نعتبره حيضا؟ يعني ما أعتبرها حيضة تعتبر، يعني تعتبر في العدة، فإن هذا ربما يؤدي إلى أن تخرج المرأة من العدة في مدة 20 يوم أو 15 يوم، وهذا لا أظن أحد قال به. أقل ما قيل في مدة عدة المرأة 1 شهر كما ذكروا في القصة التي حكم بها شريح. حضرة من علي رضي الله عنه، حيث جاءت امرأة وذكرت أنها حاضت 3 حيض لمدة 1 شهر. هذه القصة استدلوا بها على أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وعلى أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. فإنها ذكرت هذه المرأة إنها خرجت من العدة بشهر، فرضها إنها حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما، كم المدة؟ 14. ثم يوم وليلة
15،
أضف زائد 13
28
زائد يوم وليلة
29،
اللحظة اللي بعد 29 خلاص انتهت العدة. هذا مضمون ما جاء في القصة، أن المرأة جاءت وذكرت هذا، فأمر علي قالوا في القصة، قال قل فيها يا شريح، فقال إن جاءت ببينة من أهلها أو من بطانة أهلها، يظن أنها جاءت ببينة، شاهدوا أنها انقضت عدتها، فأيده علي وقال قولته التي يذكرونها. قال له قالون، يعني جيد، يعني هذا فهم جيد. المقصود أن هذه أنهم أخذوا هذه التقديرات من هذه القصة. فقالوا أقل مدة تخرج بها المرأة من العدة 29 يوم ولحظة، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ومن وافقه إنه لا حد لأقل مدة، لا حد، لا أقل، أو لا حد لأقل طهر بين الحيضتين. وهذا بالحقيقة عندي أنه غير محرر، فلو أنها حاضت ثم طهرت يعني 3 أيام فقط ثم رجع عليها الدم، فماذا عسى أن يقولوا؟ هل يقولون أن هذه حيضة أخرى يعني تعتبرها في العدة؟ فإن هذا يؤول إلى أنها لو حاضت يوم وليلة أو يومين وليلتين وطهرت 3 أيام هذه 5، ثم حاضت يومين هذه 7، ثم طهرت كم؟ 3 أيام هذه 10، ثم حاضت يومين هذه 12، معنى تخرج من العدة في 12 يوم؟ هذا ما لا يقول بها. لكن قولهم ثم معنى هذا عندهم انه لو حاضت ثم طهرت 5 أيام ثم عاد اليها الدم فإنها لا تعتبر، بل يكون دم فساد، لأن أقل طهر بين حيضتين هو 13 يوما. والذي يعني يظهر لي ان هذا الكلام صالح يعني لمعرفة الحيض التي تكون بها العدة. اما الحيض فانه لا يتقيد، قد تحيض المرأة وهو واقع، قد تعظ المرأة 7 أيام ثم تطهر يومين ثم يرجع عليها الدم. هذا الدم الثاني لا يصلح أن يكون حيضة تعتبر بها العدة، لكن هل يكون هذا الحيض دم فساد ولا يصير حيض وتجلسه؟ كأنه ظاهر مقتضى كلامهم أنه لا يكون حيضا بل يكون دم فساد، وعليه أنه لا يمنع من الصلاة. والقول الثاني أنه حيض وإن لم تعتبر به العدة حيض، فعندنا تأصيل أن كل دم يفرزه الرحم
فين نوحي؟
الله المستعان. نعم، ايش بعد يا شيخ؟
وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره.
ولا حد لأكثره، خلاص حاضت 7 أيام ثم طهرت شهرين، في مانع؟ ما في مانع. جلست 5 أيام حائضا ثم جاءها الحيض بعد شهرين، خلاص نقول لها شهرين فليق، لا مانع ولا حد لأكثره. نعم.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان.
يقول المؤلف: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. يحرم على الحائض الصوم والصلاة، لا يحل لها أن تصوم ولا أن تصلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك. وإذا لم تصوم فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يقول: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. يحرم الصوم على الحائض، لا يحل لها أن تصوم، ولو صامت ما صح منها، ولكنها إذا أفطرت فإنها تقضي ذلك الصيام. وأما الصلاة فتحرم على الحائض ولا تصح، لكن لا يجب عليها القضاء. فالصيام يحرم على الحائض ولا يصح منها وعليها القضاء، والصلاة تحرم على الحائض ولا تصح منها ولا قضاء عليها. والحكمة من عدم قضاء الصلاة لأن هذا فيه مشقة شديدة، وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها امرأة اسمها معادة يا أم المؤمنين: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا يدل على أنه أمر مستقر عندهن، لكن هي تسأل عن الحكمة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأجابتها جوابا فيه صرف لها عن الخوض في الحكمة، وأن الحكمة هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا من لطف الله لعباده، فإن الصلاة لو أمرت الحائض بالصلاة لا وجب عليها في مدة طهرها لوجب عليها يعني في كل وقت صلاتان، إذا أرادت أن تجعل أن تقضي كل يعني حاضت 7 أيام وتركت الصلاة، فلو وجب عليها قضاء الصلاة فإما أن تسرد الصلاة في وقت واحد سبعة أيام تصليها تبي لها وقت وضبط، وإما أن تصلي كل صلاة في وقتها فتحتاج إلى أن تصلي سبعة أيام تصلي مرتين فرض الوقت وفرض القضاء. يحرمان على المرأة ولا يصحان منها. لا إله إلا نعم شيخ.
نعم. ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة.
ويحرم وطؤ الحائض في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له إن اليهود إذا عاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولا يشاربونها، ما يأكلون معها ولا يشربون ولا يجلسون في البيت الذي هو فيه، أعوذ بالله، صارت يعني شريرة ولا قذرة ولا. فقال عليه الصلاة والسلام يصنعوا كل شيء إلا النكاح. أخذ من هذا جواز الاستمتاع من الحائض بكل شيء من جهة المباشرة إلا النكاح الوطء في الفرج، وهذا استدل عليه بالقرآن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. واعتزال النساء اعتزال جماعهن، ليس المراد اعتزالهن بهجرهن في البيوت. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في وقت الحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، وبعضهم قال في المحيض يعني مكان الحيض الذي هو الفرج، ولا تقربوهن حتى يطهرن وذلك بانقطاع الدم، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا وتنظفنا فأتوهن من حيث أمركم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ثلاثة أمور الآن بالاتفاق يحرم على الحائض ماذا؟ الصلاة والصيام والوطء، هذه ثلاثة بالاتفاق. الثالث دل عليه القرآن والسنة، والأول والثاني أخذ حكمهما من السنة الصحيحة. أليست المرأة إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ نعم.
فإن فعل فعليه دينار أو نصفه.
فإن فعل وطئ الرجل امرأته في الفرج فعليه دينار أو نصف دينار كفارة، لحديث أبي بن عباس في السنن صححه ابن حبان والحاكم، كما في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال عليه قال يتصدق بدينار أو نصفه، وأو قالوا للتنويع ما هو للشك، للتنويع أو التخيير، للتخيير يعني إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار. والدينار اسم للعملة الذهبية من الذهب، والدنانير كان وزن الواحد منها مثقال، والمثقال من الذهب يعني وزنه 3 غرامات 4 غرامات وربع، وبعضهم يقول نصف. فنصاب الذهب كم؟ 20 دينارا، والدينار مثقال، إذن نصاب الذهب يعني في الزكاة كم؟ 20 النصاب 20 مثقالا، مضروبة في أرباط غرامات وربع فتبلغ 85، وعلى القول بأنه نصف فتبلغ 90. فهذا أمر بأن يتصدق بدينار، ثم الدينار قد لا يكون عندك. نقول الدينار وش يساوي بالدراهم الورقية دي؟ الدينار يساوي 4 مثاقيل ونصف، والمثقال الآن إيه؟ المثقال يصبح 4 غرامات ونصف، والجرام ب100 ريال. إذا كان 100 ريال للجرام الواحد، فمعنى ذلك إن الدينار 450 ريال، 450. وبعض العلماء لم يصحح الحديث فقال إن الواجب عليه التوبة والندم والاستغفار، والأظهر أن الحديث صالح للاحتجاج به. بس الوقت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة فهو مخير بين الدينار ونصف الدينار على هذا التفصيل. فالدينار في تقديرنا آنفا كم 450 افتراضية. الآن الذهب يقولون غالي مرة، كم الجرام كم يساوي؟ يقولون
فترة
سمعت كم
قلنا فترة مشينا،
والله كاني سمعت انه بلغ 120 واكثر. ونصف الدينار نصف المبلغ، فهو يتصدق كفارة. ايش بعد هذا؟ خلاص.
ويستمتع منها بما دونه.
ايش بعد
هذا؟ ويستمتع منها بما دونه.
ها.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
ايش بعد؟
والمبتدأ.
بس كيف على هذا؟ والمبتدأ يقول وللرجل أن يستمتع من امرأته بما دون الفرج، يستمتع منها بأنواع الاستمتاع ويباشرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح من حديث عائشة قالت كان رسول الله يأمرني صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذل فيباشرني وأنا حائض. وقوله يستمع كل شيء إلا النكاح. وإذا انقطع الدم صارت طاهرة ليست حائض، لكن إذا انقطع الدم لم يبح مما يحرم في حال الحيض لم يباح إلا الصيام والطلاق. معنى ذلك هل يباح الوطء إذا طهرت ولم تغتسل؟ هل يباح الوطء؟ نقول لا، حتى تغتسل. أما إذا يعني انقطع الدم قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. وكذا لو يعني طهرت ولم تغتسل فإنه يعني لو طلقها زوجها صح الطلاق، لأنها ويصير طلاق، وطلاق سنة لا بدعة. والدليل على أنه لم يباح الوط قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فإذا تطهرن، والتطهر بما يكون التطهر يكون بالغسل كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحمد لله. إذن فلا يباح وطء الحائض حتى تتطهر، أي حتى تغتسل، لهذه الآية. والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سلام. ايش الدينار؟ ايش اربعة؟ ايش؟ لا ان كان جرى على الزنب فهو غلط. اربعة جرامات. الدينار مثقال، الدينار مثقال، ونصاب الذهب 20 دينارا، ومعنى ذلك أنه 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع أو 4 غرامات ونصف، قولا للعلماء المعاصرين قولا. فنصاب الزكاة 90 غرام، وعلى هذا احسب الدينار كم قيمة الدينار. إذا كان الغرام قلنا 100 ريال يصبح حوالي 150 أو 125 على الخلاف. نعم
أحسن الله عليك.
نعم.
هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا أردنا أن نعمل بالاحتياط في الحيض ففي مسألة العدة فالأمر واضح.
إيش يقول؟
أقول ففي مسألة العدة فالأمر واضح، أما بالنسبة للصلاة والصيام فهل الاحتياط في ترك الصلاة والصيام أم بالقيام بهما؟
هذا أقول لكل مسألة جواب. نعم.
يقول أحسن الله عليك، هل دم الفساد هو دم الاستحاضة؟ وإذا لم يكن هو فما هو دم الفساد؟
الاستحاضة ودم الفساد كل دم يعني في الاصطلاح كل استحاضة هي الفساد، ولهذا الحائض المستحاضة تصوم وتصلي لا تعتبر حيضا. وحمنة بنت جعش تقول إني أحيض حيضة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم إني أنعت لك الكرسف يعني القطن، قالت هو أشد من ذلك إني أثج ثجا. لكن يعني دم الفساد هو الذي الاستعاضة تختص، كلمة الاستعاضة تختص بالدم المطبق المستمر مع المرأة، نقول مستعاضة، هذه مستعاضة. والفساد هو ما يحكم يعني ما يحكم له بأنه ليس بحيض فلا يمنع من الصلاة، فليس هو بحيض ولا هو باستحاضة، ليس بحيض لأنه يؤمر فيه بالصلاة، تؤمر فيه بالصلاة، وليس باستعاضة لأنه غير مطبق. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل الدم نجس أم طاهر على الأصح؟ وربط ذلك بقول الإمام أحمد رحمه الله بأن جمهور العلماء أجمعوا على فساده. يقول وربط ذلك بقول الإمام أحمد رحمه الله بأن جمهور العلماء أجمعوا على فساده.
على فساده؟ وش فساده؟
قصد يمكن نجاسته. وإن لم يكن فاسد فما مقدار كثرة الدم حتى يصل إلى درجة الفساد، مثلا اتساع على الثوب؟ لأن بعض العلماء قالوا إنه ليس بفاسد إلا بمقدار معين.
ما هو كلمة فاسد لا تقولها، لا تقولها أو لا تقولينها،
كأنه يقصد
بدل فاسد نجس، بدل فاسد قل نجس. أما الدم فقد حكى غير واحد من أهل العلم بأنه نجس، حكى الإجماع على ذلك، وفي مناقشة مرت علينا في الدرس السابق. ومع يعني إطباق جماهير أهل العلم على ذلك ينبغي الاحتراز، ينبغي الاحتراز منه. وفرق بين قولنا إنه نجس وقولنا إنه لا ينقض الوضوء، يعني الإنسان لو جرح وسال منه الدم فقد سبق الترجيح بأن هذا لا ينقض الوضوء، وإن كان وإن قلنا إن الدم نجس فخروجه لا ينقض الوضوء. نعم.
يقول أحسن عليك، قول ولا يصحان منها، قول المؤلف ولا يصحان منها، هل هذا أثناء الحيض أم أثناء طهرها وهي تريد القضاء؟
سبحان الله، لا يصحان منها حال الحيض، يعني المرأة لو قالت أنا بيصوم الحمد لله أنا ما نقول لا، لا يصح صيام، صيامها باطل، بل نقول يحرم عليها، تكون آثمة. الحائض إذا صامت تكون عاصية، لم تقبل شرع الله، ولهذا قال المؤلف بل يحرمان، ولا يصحان منها بل يحرمان، ما هو بس فقط عدم الصحة. نعم.
يقول أحسن عليك، هل ضابط الحيل أن لا يكون بها أمر محرم؟
ممكن أن يكون هذا ضابط، ألا تتضمن يعني فعلا محرما. نعم.
يقول أحسن عليك، وهل التوسع بالخلافيات داخل في باب الحيل؟
التوسع ما هو؟ يعني التوصل إلى ما يريده الإنسان بحجة الخلاف، فهذا نعم يشبه، يشبه وإن لم يكن حيلة لكنها شبهة، شبهة. نعم.
هذا السؤال من الشبكة، يقول سمعت شخصا يقول إن المرأة لا تأمر زوجها بالصلاة بل تنبهه فقط، هل هذا صحيح؟
لا تأمر زوجها بالصلاة لكن
تنبهه.
لا إله إلا الله، هذا الكلام لا أصل له، ما المانع؟ قم يا فلان صل، جزاك الله خير، قم صل، أذن قم صل، لا مانع، تأمره كما يأمرها هو تأمره هي. من التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، يتناهون على الزوجين أن يتآمرا بالمعروف ويتناهيان عن المنكر. نعم.
يقول أحسن عليك، هل المغيث من أسماء الله الحسنى فيتسمى به، وكذلك الغياث فيتسمى به، وكذلك الغياث، وما هي القاعدة؟ هل كل صفة يكون منها اسم والعكس صحيح؟ نرجو التوجيه.
لا، لا يؤخذ من كل صفة اسم، المقرر أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كذلك، والعكس بخلاف ذلك. فلا يستحق لله من كل صفة اسم، وإلا لزم أن تقول الله مدمر ومدمدم مهلك. نعم.
أحسن الله إليك. المغيث والغياث وكذلك عبد الناصر،
كل هذه لا أعلم أنها أسماء، لا كلمة الناصر ولا لفظ المغيث. نعم.
يقول أحسن عليك: هناك مكاتب خدمات يأخذون مبلغ ما للتقديم للمواطنين على البنك العقاري، وذلك بأن يقوم بنقل أرض باسم هذا المواطن والتقديم له، لأن النظام لا يسمح بتقديم بدون تملك أرض، فهل هذا جائز أم من الحيل؟
ما استوعبت السؤال.
يقصد الحيل على النظام.
قل السؤال.
يقول: مكاتب خدمات يأخذون مبلغ مكاتب خدمات تعقيب يأخذون مبلغ ما للتقديم للمواطنين على البنك العقاري للتقديم للمواطنين على البنك العقاري، وذلك بأن يقوم بنقل أرض باسمها.
معروفة هذه حيلة لغوة، لأنها كذب، هذا ما يجوز فعلها، كذب ومخاطرة. لو يموت البائع أو يموت المشتري، يمكن يتصور أن يموت بعد ما يفرغها له، يفرغها باسم يموت البائع أو يموت المشتري، فينشا عن ذلك نزاعات. نعم.
أحسن الله إليك. عن رفع الصوت في الصلاة السرية للمنفرد،
الأمر واسع، يعني في الصلاة الجارية لا مانع. نعم يجهر، أقول لا بأس أن يجهر. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما حكم دخول السيارات إلى المقبرة؟
والله يا مانع، ما أعلم هناك مانع، لكن لو وقف خارج المقبرة كان أليق وأنسب وأبعى، فإن في تكتل السيارات عند القبور فيه نوع من رفع الهيبة والروعة التي على القبور، فعدم الدخول فيها أولى. نعم.
مشي المشيعين بأحذيتهم بين المقابر، هل ينكر عليهم
شيء؟ يؤمرون بترك ذلك. نعم.
يقول أحسن عليك: أنا أبحث عن وظيفة ووجدت وظيفة في شركة كبيرة.
يقول
أبحث عن وظيفة ووجدت وظيفة في شركة كبيرة توظف النساء والرجال، ولكن الرجال معزولين عن النساء، إلا أنهم يدخلون من باب واحد الرجال والنساء في مرافق الشركة وفي المصاعد، وربما وجدت نساء متبرجات سافرات في مرافق الشركة ولكن المكاتب معزولة. السؤال: هل تنصحني بالتوظف في هذه الشركة أم لا يجوز التوظف فيها؟
التوظف ما أقول لك يحرم عليك، لكن تعتاط لنفسك وتبحث لك عما هو أفضل، فهذا طيب، لكن إذا ابتليت ووقعت فعليك أن تنأى بنفسك عن مواقع الخطر، وعليك أن تغض البصر. نعم.
يقول أحسن عليك: وعدت شخصا أنه إذا حدث شيء معين فأن له عندي هدية، وحدث هذا الشيء وتوفي، فهل هذا الوعد واجب علي، وهل يجوز إخراج الهدية صدقة؟
أعد السؤال.
يقول: وعدت شخصا بأنه إذا حدث شيء معين فله عندي هدية، وحدث
فله عندك هدية. نعم.
وحدث هذا الشيء وتوفي، فهل الوعد واجب، وهل يجوز إخراج الهدية صدقة عنه؟
ممكن تخرجها صدقة عنه. ما نعم.
يقول أحسن عليك: أشكل علي في العقيدة التفريق بين التشبه الكفري والتشبه المحرم.
لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله التشبع الكفري بأن تسجد لأصنامهم للصليب أو لصنم من أصنام المشركين وتذبح له فتدخل في شركهم، فهذا تشبه بهم يصيرك واحدا منهم، لأنك بهذا وقعت في الشرك الأكبر. بناء المساجد على القبور بما تشبه بالنصارى، وكذلك تصوير الصور هذا من التشبه المحرم الذي هو وسيلة إلى الشرك. نعم. لا، إذا كان يلبسه ممكن، إذا كان يلبسه إعظاما له، تعظيم له، وأنه يعني جدير بالتعظيم ممكن، أما مجرد أنه لبسه كذا مصانعة فهذا يعني خطر وقبيح ومنكر. نعم.
يقول أحسن عليك، ما حكم إدخال المصحف في دورات المياه وأقصد بذلك المغاسل وليس مكان قضاء الحاجة؟
لا لا معنى، لا معنى، المكان الواسع هذا اللي فيه المغاسل هذا ليس مرحاضا، هذا مكان يعني للماء للوضوء. نعم.
قل أحسن إليك، عند الانتهاء من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ولم يركع الإمام، فهل أقرأ سورة أم أدعو؟
اقرأ سورة. نعم.
يسأل أحسن إليك عن حكم التلحين في الأذان.
قال الفقهاء أنهم يكره التلحين في الأذان. نعم.
يقول أحسن رأيك، هل ذكر أن سورة ياسين لما قرأت له؟
لا ما علمت، ورد فيها أنها قلب القرآن. نعم.
يسأل أحسن رأيك، يقول وصلتني رسائل إلكترونية لرموز الرافضة وهم في صور فاضحة عارية مع نساء ومردان، هل يجوز لي أن أرسلها إلى شباب؟
لا والله ما يجوز لك ترسل صور عارية، أعوذ بالله.
يقول إلى شباب الرافضة حتى
من دعوة الحمقى. عجيب، حذر بلسانك، قل إن الرافضة أو فلان وفلان من الرافضة إنهم قد يعني ظهرت صور لهم وهم عراة ومع نساء فاجرات، بالكلام سبحان الله، كل شيء دخلوا في التصوير كأن الناس ما يعقلون الكلام. حطوا كل شيء حتى الكتب المدرسية، الكتب المدرسية فيها يعني رسم يعني عند تحريم الخمر وحد السكر رسم الرسم طاولة عليها قوارير الخمر، هذه عندكم يا شيخ علي؟ قام شيخ علي. أقول الكتب المدرسية في بعض المقررات في الكلام على حد السكر حاطين رسمة طاولة وعليها قوارير الخمر، هذا عندكم أنتم يعني. أيوة وش عذركم؟ هذا يحتاج إلى أنهم يعلمونهم يعني طريقة الخمر وكيف، هذا من الإغراق والمبالغة في وسائل الإيضاح، ما يفهمونهم خمر ما خمر العقل اللي السكر كذا، احتاج تجيب لهم خمر وتوريهم وكيف يشربون الفسقة، هذا هو التوضيح الكامل.
زي عندهم في الغربية يعني عندهم مادة اسمها الثقافة الجنسية يبرونهم كل شيء.
احنا نتكلم عن اللي عندنا هذا القاعدة الجهالة.
أحسن الله إليك، عدد من الأسئلة تطلب الدعاء لأهلنا في سوريا.
اللهم ارضف بالمسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي كل البلاد، اللهم انصر المظلومين، اللهم دمر على الكافرين، اللهم اخذل الظالمين، اللهم أزل حكومة سوريا وأبدل المسلمين فيها خيرا منهم، وادعوا لهم بظاهر الغيب. جزاكم الله خير، ادعوا للمسلمين في سوريا وفي ليبيا، ادعوا لهم بقلوب مقبلة. نعم، الله يوفق.